بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله عز وجل أن يجعل تجمعنا هذا تجمعا مطلوبا، وتفرقنا من بعده تفرقا مذكورا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتبعون مجالس الذكر، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اليوم أيها الإخوة نستكمل ما بدأناه في الاثنين الماضي في كتاب الإمام من صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله، وكنا قد وقفنا عند حديث طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، ثم قال: هل علي غيرها؟ فقال: لا، إلا أن تطوع. ثم أدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي رواية لمسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. وفي رواية عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بشرائع الإسلام. هذا الحديث فيه مقدم رجل من أهل نجد، وإذا قيل أهل نجد المقصود بالنجد دائما المكان المرتفع، وكل مكان مرتفع يقال له نجد. المتتبع لأرض الجزيرة العربية يجد أن منطقة الحجاز منطقة تعتبر منخفضة سهول، ثم إذا اتجه من الحجاز لجهة العراق تبدأ المرتفعات، ولذلك سميت نجد. وأصل نجد أو المحور الذي يرجع إليه نجد بلدة الرياض الآن، ولكن إلى أن تصل إلى العراق الأنجاد هناك كثير، ولذلك قيل نجد. وليس معناه أنه قدم من بلدة معينة اسمها نجد، وإنما معناه أنه قدم من تلك الجهة، قدم من تلك الجهة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله ثائر الرأس، قال الصحابة رضي الله عنهم في وصف هذا الرجل أنه ثائر الرأس، وثائر الرأس تنطق ثائر الرأس وتنطق ثائر الرأس. إذا قيل ثائر الرأس فهي صفة بالرجل، وإذا قيل ثائر الرأس فهي حال على النصب. وثائر الرأس أي أن شعره متفرق وقائم ومنتفش، يعني أن هيئته غريبة. جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقوله نسمع دوي صوته، نحن نأخذ الآن معاني الكلمات ثم نأخذ فوائد الحديث. قوله نسمع دوي صوتي، دوي بفتح الدال دوي وكسر الواو وتشديد الياء، والدوي هو الصوت المرتفع المتكرر، يعني أن هذا الرجل حينما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم كان رافعا صوته وكان يردد كلمات لكنه لا يفهم. ثائر الرأس يسمع دوي صوتي ولا نفقه ما يقول ولا ندري ما يقول، حتى متى؟ حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم. لما دنا من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهموا ما اراد هذا الرجل، فهموا ما اراد هذا الرجل. قوله فاذا هو يسال عن الاسلام اي انه يسال عن شرائع الاسلام. والمتامل الحديث يجد ان النبي صلى الله عليه وسلم مباشره قال له خمس صلوات في كل يوم وليل. هو يسال عن ماذا؟ يسال عن الاسلام. اول اركان الاسلام ماذا؟ أول أركان الإسلام الشهادتان. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث خمس صلوات، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صيام شهر رمضان، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث له الزكاة، وذكر له الحج، لم يذكر له الحج. إذا كم بقي من أركان الإسلام لم تذكر في الحديث؟ ركنان: الركن الأول الشهادتان، والركن الثاني الحج. وهذا إشكاله في الحديث وسوف يأتي إن شاء الله في فوائد الحديث. الصحابة رضي الله عنهم يفرحون حينما يأتي رجل ويسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا منهيون عن السؤال في بداية الأمر، كانوا منهيون عن السؤال في بداية الأمر، وحين تنزيل القرآن كانوا منهيون عن السؤال، فكان يعجبهم الرجل يأتي من أهل البادية ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا حتى يزداد علما، ولأن الرجل من أهل البادية يعذر ويعذره النبي صلى الله عليه وسلم، فيفتح له النبي صلى الله عليه وسلم المجال ويسأل كما يشاء كما سيأتي في الحديث الآخر. والصحابة رضي الله عنهم واعية أسماعهم يريدون أن ينظروا ماذا يسأل هذا الرجل وماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفقهوه ويعقلوه ويبلغوه. وجاء هذا الرجل فإذا هو يسأل عن الإسلام أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن عليه 5 صلوات في كل يوم وليلة، ويقول تأملوا حرص، يقول هل علي غيرهم؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، إلا التطوع وصيام شهر رمضان. ثم يقول له هل علي غيره؟ يعني من فروض الصيام؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا، إلا أن تطوع. ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة. ثم أدبر الرجل ويقول والذي نفسي بيدي لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، وفي لفظ أفلح وأبيه إن صدق. طيب نأتي إلى فوائد هذا الحديث. نقول في الحديث دلالة على حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم ما يهمهم، ومن ذلك السؤال عن الإسلام وشرائعه. في الحديث مجيء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام، وهذا يفيد أنهم رضي الله عنهم كانوا حريصين على العلم. فائدة ثانية، نقول الحديث فيه دلالة على أنه لا يجب من الصلوات في اليوم والليلة إلا كم صلاة؟ إلا 5 صلوات. ولذلك هذا الحديث يرد به على من يقول أن ماذا؟ على أن الوتر واجب، وأن ركعتي الفجر واجبة، ركعتي الفجر مقصود بها السنة التي قبل الفجر، لأن هناك خلاف، لكنه خلاف يسير. منهم من قال أنه وهو قول عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال به بعض أهل الظاهر أن الوتر واجب، أن الوتر واجب، ويرد عليهم بهذا الحديث. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل هل علي غيرهن هذه 5 صلوات؟ قال لا، إلا التطوع، الباقي يعتبر ماذا؟ تطوع. وهذا الحديث أيضا رد به أهل العلم على من يقول أن صلاة العيد واجبة وأن صلاة الكسوف واجبة، وهذا الخلاف سوف يأتينا في بابه بإذن الله تعالى عند الحديث عن صلاة العيد وعند الحديث عن صلاة الكسوف بإذن الله تعالى. لكنه قول جمهور العلماء على أنه سنة، واستدلوا بهذا الحديث أن الرجل جاء رجل يريد أن يستفسر عن تعاليم الإسلام ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات، فيقول هل علي غيرهن يعني واجب؟ يقول لا، إلا التطوع يعني الباقي تطوع. ومن التطوع مما بقي غير الوتر وركعتي الفجر وصلاة الضحى وسنة الرواتب وغير ذلك، بقي أيضا صلاة الكسوف وبقي أيضا صلاة العيد، وسوف يأتي إن شاء الله الحديث عنها في بابها بإذن الله تعالى. الفائدة الثالثة، نقول حديث الباب في 3 أشكالات أو 4 أشكالات. نعرض مرة أخرى الحديث، وأريد منكم أن تكتبوا الإشكالات، أريد منكم أن تستنبطوا الإشكالات من هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفهم ما يقول حتى جاءنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال هل علي غيرهن؟ فقال لا، إلا أن تطوع صيام شهر رمضان. ثم قال الرجل هل علي غيره؟ فقال لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. ثم قال الرجل هل علي غيرها يعني من الصدقة واجبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، وجاء في رواية لمسلم أفلح وأبيه إن صدق. نريد إشكالات من هذا الحديث. ما هي هذه الإشكالات؟ من هذه الإشكالات ماذا؟ أنه لم يذكر الشهادتين، وأنه لم يذكر أيضا الحج، هذا إشكال. إشكال آخر، نعم آخر حديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه، وهنا الحالف بماذا؟ الأب هو حالف بغير الله أو لا؟ هو حالف بغير الله، هذا لا شك أنه إشكال. هناك إشكال آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الفلاح في فعل هذا الرجل، مع أن هذا الرجل قال والله لا أنقل لا أزيد على هذا. طيب الزيادة ليست خير؟ مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح أفلح عن صدق، قال لا أزيد على هذا ولا أنقص. أما النقصان صحيح أن من لم ينقص من أداء الواجبات وجاء بها تامة كاملة هذا من عنوان فلاحه، وهذا من عنوان أنه أتى بالكمال، لكن ولا أزيد على هذا ولا إشكال. هذا إشكال ثالث أيضا هنا. وأيضا يرد إشكالا آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ذكرناه قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق. وأيضا هناك إشكال رابع، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبره بماذا؟ أخبره بصلاة الخمس والزكاة والصيام. طيب دعوكم من الشهادتين والحج، سوف يأتي الجواب عليها، لكن ألا يوجد واجبات أخرى؟ هناك واجبات أخرى. ألا يوجد منهيات؟ طيب شرب الخمور والزنا والسرقة وغير ذلك منهيات أو لا؟ هل علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل؟ هناك أشكال، والرجل يقول لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني الذي علمتني أنت يا رسول الله لا أزيد عليه ولا أنقص. طيب إذا لم يزد على هذا ولم ينقص وجاء بالواجبات وفعل المنهيات، هل هذا من عنوان الفلاح؟ لا لا شك، هذا إشكال ضاد. إذا نجيب على هذه الإشكالات. أولا الإشكال، لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشهادتين، ولماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحج؟ أولا عدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشهادتين قيل فيه عدة أقوال. أول قول قيل لأن هذا معلوم، لأن هذا معلوم، ولما كان معلوم لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. وقيل لأن، والجواب الثاني قيل لأن هذا الرجل إنما يسأل عن شرائع الإسلام الفعلي، إنما يسأل عن شرائع الإسلام الفعلي، والشهادتين من شرائع الإسلام القولية بعد الاعتقاد. طيب مع الاعتقاد، وأما الصلاة الزكاة والصيام هذه أمور فعلية. وقيل جواب ثالث قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه شهادتين، ولكن هذا اختصار من بعض الرواة لم يذكرها. طيب أما عن الحج فقيل عدة أجوبة. قيل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أن هذا الرجل لا يستطيع الحج، والحج إنما علق بالاستطاعة، فلذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. والجواب الثاني قيل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال هذا الكلام لهذا الرجل قبل فرضية الحج، قبل فرضية الحج. والجواب الثالث أن نعم ما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل لا يستطيع الحج، والجواب الثاني قلنا أن هذا الرجل إنما سأل هذه الأسئلة قبل فرضية الحج. والجواب الثالث قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الحج ولكنه حذف اختصارا من بعض الرواة، حذف اختصارا من بعض الرواة. الإشكال الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم السائل بعض الواجبات لا كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له منهيات، والرجل قال لا أزيد على هذا ولا أنقص، ومع ذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم علق أن هذا الرجل قد أفلح إن فعل بما قال، إن فعل بما قال، ولكن لم يذكر منهيات. فقيل إنما هذا جواب على هذا الإشكال، قيل لأن هذا إنما كان قبل فرض المنهيات، قبل فرض وتعليم الناس أن هذه منهيات. طيب والجواب الثاني قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه المنهيات. كيف علمه المنهيات؟ من أين نأخذها؟ من أين نفهم الحديث؟ أخبره بماذا؟ في رواية البخاري أخبره بشرائع الإسلام، أخبره بشرائع الإسلام. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبره بشرائع الإسلام يدخل فيه المنهيات ويدخل فيه الواجبات، يدخل فيه أنه أخبره ونهى عن بعض المنهيات، ويدخل فيه أنه أخبره ونهى عن بعض أو أخبره ببعض الواجبات التي لم تذكر في الحديث. الجواب على الإشكال الثالث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أفلح، قال له أفلح مع أنه قال لا أزيد على هذا ولا أنقص. أما أنه إذا قال لا أنقص لا شك كان على فلاح، يعني حينما يأتي بالواجبات التي والفرائض التي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قال لا أنقص، هذا عنوان الفلاح، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر فلاح لا شك، حينما يأمره أن تأتي بخمس صلوات ثم يقول لا أنقص عن هذه الخمس صلوات، يعني لا أتي بها كامل لا أنقص عن هذا فلاح. حينما يخبره بأن يأتي بالصيام كامل شهر رمضان ولا ينقص عن هذا يعتبر فلاح لا إشكال في هذا، لكن الإشكال أنه قال ولا أزيد على هذا، لا أزيد عن خمس صلوات ولا أزيد عن الصيام. ولا أزيد عن الواجبات هنا ولا أزيد عن الأمور الأخرى، ولذلك هذا فيه إشكال، هذا فيه إشكال. ولذلك جاوب أهل العلم عن هذا الإشكال، والنووي رحمه الله قال كلاما جيدا، قال كلاما جيدا، قال أما من جاء بالواجبات وانتهى عن المحرمات هذا لا شك أنه سوف يحصل له الفلاح، وهذا هو الأمر، هذا هو ظاهر الحديث، أن من جاء بالواجبات فقط تامة كاملة بما افترض الله عز وجل عليه وانتهى عن المحرمات هذا حصل له الفلاح لا شك أنه يحصل له الفلاح، لأنه أتى بما أمر الله عز وجل به. ولكن من زاد على ذلك لا شك أنه زاد مرتبة عليه وكان أفضل منه وكان ذلك أكثر في فلاح لا شك في هذا. أما الرجل فقد جاء بهذه الواجبات وكل فرائض الإسلام من وجهين، الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بشرائع الإسلام كما جاء في رواية البخاري، والوجه الثاني أيضا أنه قال في رواية أخرى أن لا أزيد ولا أنقص على مما افترضه والله عز وجل عليه، وزال بهذا الإشكال. الإشكال الأخير في هذا الحديث وهو يعد مشكلة خاض فيها أهل العلم واختلف فيها اختلافا كبيرا، وهو أن هذا الرجل ماذا قال؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أفلح وأبيه من صدق، أفلح وأبيه من صدق، وهذا حلف بغير الله أو لا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف للآباء كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله. وأيضا جاء في رواية في حديث آخر في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. فكيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا وكيف نجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف هنا بالأب؟ قال أفلح وأبي من صدق. أن هذا ما جرى عليه اللسان ولم يقصده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ربما لا يكون هذا حلف بغير الله، هو قال أفلح وأبي، لا هو الكلام ليس الآن، يعني كأنه قال يحلف بالأب، أنا أقول يعني بدل ما نقول وأفلح والله قال أفلح وأبي حلف بالأب. ها؟ قد يكون هذا قبل التحريم، جواب ممتاز جيد، قد يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا جواب ممتاز أيضا، هذه الأجوبة الثلاثة كلها جاء بها العلم. نعم، قد يكون تأكيدا ومبالغة، لكن المبالغة والتأكيد لا تكون بفعل منهي، لا تكون بفعل منهي، نقول ما جئتم به من أجوبة هي جواب أهل العلم، بارك الله فيكم. نقول الجواب عن هذا الإشكال من وجهين، نستطيع أن نقسم جواب أهل العلم عن هذا الإشكال إلى قسمين. القسم الأول نقول هناك من أهل العلم من طعن في هذه الرواية، من طعن في هذه الرواية، هذه الرواية جاءت عند مسلم ولم يروي البخاري، جاءت عند مسلم ولم يروي البخاري مع أن الحديث متفق عليه، يعني عند مسلم وعند البخاري الروايتين أفلح إن صدق، جاء في رواية أخرى عند مسلم أفلح وأبيه إن صدق. طيب، من أهل العلم من طعن في هذه الرواية، فمنهم من قال أن هذه الرواية فيها تصحيح، فيها تصحيح، والتصحيح يعني نقل خطأ بعض النساخ، وهذا كان موجود قديم، قديما كانوا يكتبون أولا الحروف بدون تنقيب. طيب، رفعنا الهمزة ورفعنا الباء كانت أفلحة أو الآن أبيه عندنا بعد الألف في كسرة كسرة الباء ثم كسرة الياء دعوكم من النقاط أزيلوا النقاط لو رفعنا هذه الكسرة قليل الأولى كسرة الباء ورفعنا كسرة الياء قليلة أصبحت ماذا والله والله فقالوا هي تصحيفهم بعض النساخ بدل هم أول كمان لم يكن عندهم تنقيب بدل أن يقولوا بدل أن يكتب من سوعة الكتاب بدل أن يكتب والله كتبوا أبي فقالوا غير محفوظة شاد غير محفوظة فيها تصحيف فيها تصحيف وهذا ذكره ابن عبد البر في التمهيد والقول الثاني قالوا أنها شاد لماذا لأن عند مسلم رواها إسماعيل ابن جعفر إسماعيل ابن جعفر إسماعيل ابن جعفر روى هذا الحديث عند مسلم مرة رواه من طريق قال فيه أفلح وأبيه صدق ومرة قال أفلح إن صدق ورواه إسماعيل بن جعفر أيضا من طريقه جاء عند البخاري قال أفلح إن صدق فقالوا ربما هو وهم كان عند إسماعيل بن جعفر ورواه مالك في موطئه من دون وأبيه ومالك أثبت من إسماعيل بن جعفر وأوثق فقالوا إذن إذا كان الوضع كذلك ربما يكون هذا من توهمه من توهم إسماعيل ابن جعفر في رواية شاذة ولذلك الشيخ ابن باز رحمه الله علق على هذه الرواية وقال أنها شاذة أنها شاذة وأنها من تفرد إسماعيل بن جعفر وأيضا تكلم الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة ابن باز رحمه الله قال ذلك في مجموع فتاواه في المجلد 23 والشيخ الألباني ذكر ذلك رحمه الله ذكر ذلك في السلسلة الضعيفة وذكر ذلك في حديث رقم 4992 وتكلم عن شذوذ هذه الرواية. طيب إلا أن جمعا من أهل الحديث وجمعا من الحفاظ أثبتوها ومنعوا منعا باتا أن تكون غير ثابتة غير محفوظة ودافع عن ذلك الشوكاني رحمه الله مدافعة شديدة قال بل هي ثابتة وأيضا ابن حجر وأيضا النووي وأيضا القرطبي وأيضا غيرهم من أهل العلم قالوا بل هي ثابتة وبعد كل البعد من قال أنها غير محفوظة قالوا طيب أنتم أهل القسم الثاني من أثبتوا من لم يطعنوا بهذه الرواية لا بد أن يجيبوا عن هذه الرواية قالوا عدة أجوبة الأجوبة التي قالوها هي نفسها الأجوبة التي قلتوهم أنتم قبل قليل فقيل أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ما وجه الخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم هذا قول أو ليس بقول قول طيب والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بأبيه من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وهذا قول أو ليس بقول قول طيب والنبي صلى الله عليه وسلم حلف على تقوت هذه الرواية وقال بالأب وقال أفلح وأبي هذا فعل أو قول فعل هذا فعل هو الذي حلف هو الذي قام بهذا القول هو الذي قام به ما معنى قام به قد يقوم الإنسان بالفعل في حركاته وقد يقوم بهذا الفعل في لسانه هذا يعتبر فعل إذا الحلف بالأب جاء من الفعل بالفعل ولا لا والنهي جاء من القول أو لم يأتي بالقول ومن القواعد الأصولية أنه إذا تعارض القول مع الفعل ما الذي يقدم القول لماذا لأن الفعل يحتمل الخصوصية ويحتمل غير ذلك من الأشياء فقالوا يقدم القول على الفعل فنقدم الأحاديث التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ونقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بأبائكم على فعله صلى الله عليه وسلم لماذا لأن الفعل يحتمل احتمالات كثيرة ومما يحتمل هذا الفعل الخصوصية طيب هذا الجواب الأول الجواب الثاني ما قلته أيضا أن هذا مما جرى مجرى اللسان وأن الإنسان لا يؤاخذ بما جرى مجرى اللسان لو قال الإنسان كلمة ما قصدها وهذا جرت مجرى اللسان يعني ربما يخطئ الإنسان على شخص وهذا يحدث عندنا كثيرا ربما يخطئ الإنسان على شخص ويقول والله أنا ما قصدت هذه الكلمة أعتذر ما قصدت هذه الكلمة ولكن سبق لسان مني نقول لا يؤاخذ الإنسان بهذا لا لكن يؤخذ بما عقد عليه القلب وقصده. ولذلك يقول الله عز وجل في الحلف واليمين الذي يوجب الكفارة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يعني قصدت قلوبكم. فمما يجي مثل اللسان هذا لا يقصد، فقالوا هذا مما يجي مثل اللسان. والجواب الثالث قالوا أن هذا إنما جاء قبل النهي عن الحلف بغير الله. رجح القول الأول والخصوصية شيخ ابن عثيمين رحمه الله، ورجح القولين الأخريين وهما أنه جرى مجرى اللسان وأنه هذا كان قبل النهي. رجح الجوابين الأخيرين جمع من أهل العلم والأئمة الحفاظ كابن حجر والنووي والقرطبي. طيب، ثم نأخذ الحديث الذي يلي، نأخذه على أجل، وهو حديث أنس بن مالك قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، إلى آخر الحديث. هذا الحديث فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ نهوا عن السؤال. من يذكر الآية التي نهي عن السؤال فيها؟ أحسنت، بارك الله فيك يا أبا. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. طيب، فنهي الصحابة رضي الله عنهم عن السؤال. لماذا نهوا عن السؤال؟ لأنهم ربما يسألون سؤالا فيورث هذا السؤال إجابا عليهم في أمر من الأمور ولم ينزل فيه وحي، أو ربما ينهوا عن شيء ولم ينزل فيه شيء، وذلك لا تسألوا حتى ينزل القرآن رحمك الله. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، يعني تظهر لكم هذه الأمور، تظهر لكم في إنزال الوحي. لكن بعد تمام نزول القرآن، انقطاع الوحي، موت النبي صلى الله عليه وسلم، هل نستفيد هذه الآية نقول للناس لا تسألوا عن شيء تبدأ لكم تسوكم؟ لا. وذلك هذه من الأخطاء الشائعة عند الناس اليوم. من الناس من يقول ماذا؟ يقولون لا تسألوا، لا تسألوا عن شيء تبدأ لكم تسوكم، هذا من الخطأ. إنما هذا نهي الصحابة رضي الله عنهم حين التنزيل، حين التنزيل. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم من حرصهم على الخير ماذا يقول أنس هنا؟ يقول: فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله، يعني يسأل لتصلهم ونحن نسمع، يتمنون أمنية أن يستزيدوا علما من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأحكام والأمور. فكان يعجبهم أن يأتي الرجل من أهل البادية. لماذا؟ لأن أهل البادية لا يؤاخذهم النبي صلى الله عليه وسلم الجهل، وأهل البادية هم من سكنوا البادية، وأما من سكنوا العمران فلا يعتبر من أهل البادية. وأهل البادية نسبة، إذا قلنا أن شخص من البدو نسبة نقول هذا رجل بدوي من البداوة، أو البداوة كسر الباء أو فتح الباء. الشائع عندنا ماذا؟ البداوة ولا البداوة؟ البداوة فتح الباء. لكن الصحيح الذي عليه جمع أهل اللغة أنه بكسر الباء البداوة، أقول البداوة. ولا يعني أن فتح الباء غير صحيح، لكن صحيح، لكنه وجه غير مشهور عند أهل اللغة، مع أنه مشهور في واقعنا اليوم. وإنما يقول تعالى: لا أعلم ذلك إلا عن أبي زيد من أهل اللغة بكسر الباء وبفتح الباء. وأما المشهور عن أهل اللغة هو جمهور أهل اللغة أنه فتح الباء البداوة بكسر الباء البداوة البداوة، ولم يروى بفتح الباء إلا عن واحد من يعني لم يقل به إلا واحد من أهل اللغة، وهو أبو زيد هو الذي نقله. وهذا لا يعني أنه ليس بصحيح، بل هو صحيح لكنه وجه غير مشهور. لكن لاحظوا حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم العلم، ولاحظوا قولهم، قول أنس رضي الله عنه ليس فقط أنه يعجبه أن يأتي الرجل من أهل البادية ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ونحن نسمع، نحن نحضر مجالس الذكر، نحن نتبع مجالس الذكر. ولذلك تجد من الناس من يزهد في مجالس الذكر اليوم، وليس مجالس العلم، لكن الصحابة يتمنون ان يأتي رجل ويسأل، وليس فقط يسأل، ونحن نسمع، نحن حضور، نحن موجودون عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فجاء رجل من اهل البادية، جاء عند البخاري، اسم هذا الرجل اسمه ضمان بن ثعلبة، اسمه ضمان بن ثعلبة. وهذا الرجل جاء كما في رواية البخاري، جاء وعلق ابله، بعيره الذي كان يركبه، اناخه وعلقه، ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، دخل على الصحابة وقال لهم ماذا؟ قال ايكم محمد؟ هذا استفاد منه ماذا؟ تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. يدخل الرجل ما يعلم منه النبي صلى الله عليه وسلم، اين النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء؟ يقول ايكم محمد؟ هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتميز بين اصحابه بشيء. واشاروا وقالوا هذا الرجل الابيض المتكئ، اشاروا اليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مقصود بابيض ابيض طاقة اللون، وسوف ياتي في صفته انه ليس بالابيض وانما ادم، يعني مشرب بالحمره، ابيض مع الاشراب بالحمره. هذا الابيض المتكئ، فجاء اليه وقال اني سائلك فمشدد عليك في المساله فلا تجد عليها لنفسك، لا تزعل. لح النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له انت سؤالك غير مناسب او ليس عندك ادب او الى غير ذلك، وانما اجابه النبي صلى الله عليه وسلم، وبدا يساله باسئله مفصله. وفي اخر الحديث قال انا ضمام من انا رسول قومي من ورائي، وانا ضمام بن ثعلب اخو سعد بن بكر. وذهب وبلغ قومه بعد هذه الحال، وجاء وسال النبي صلى الله عليه وسلم وتامل هذه الاسئله، وقال يا محمد، وهذا قيل انه قيل ما قال له يا رسول الله يا نبي الله، قال يا محمد، قيل ان هذا قبل النهي، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم ودعاء بعضكم، قيل هذا من قبل هذا قبل النهي، وقيل ان هذا انما كان الاعراب واهل الباديه يعذرون فيه لجهله وجفائه. والنبي قال يا محمد اتانا رسولك فزعم لنا، يعني هذا الرجل عنده خبر او ما عنده خبر من الاسلام؟ عنده خبر. فزعم لنا انك تزعم ان الله ارسلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. قال فمن خلق السماء؟ بدأ بتوحيد الربوبية. لا، قال من خلق السماء؟ ضمام ثعلبة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله. فقال فمن خلق الأرض؟ فقال ضمام ثعلبة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله. فقال ضمام ثعلبة فمن نصب عليه الجبال؟ كلها في توحيد الربوبية. فقال وجعل فيها ما جعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله. بدأ الآن التحقيق. قال الرجل فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. الآن بدأ بالرسالة، وبدأ عن السؤال بتوحيد الألوهية، توحيد العبادة. قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. الآن بدأ بدخول بتوحيد الألوهية، وهذا نأخذ فائدة أن توحيد الربوبية يدل على توحيد الألوهية، وأن الرجل بدأ يسأل عن أشياء في توحيد الربوبية، فلما علم أن الصانع هو الله عز وجل لهذه الجبال وهذه السماء وهذه الأرض وهذه الأمور، علم أن هذا الذي خلق هذا الكون سبحانه هو الذي أوجب هذه العبادات. قال له النبي، قال هذا الرجل وزعم رسولك علينا أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، فقال صدق. قال فبالذي أرسلك؟ الآن ما أسأل فبالذي خلق السماء وخلق الأرض، أسأل فبالذي أرسلك. الآن تعيد خطوة خطوة، وكان في سؤالي تدرج، وهذا يدل على أنه فعلا رجل عاقل، ووفق الصحابة أنهم وفقوا برجل عاقل. ووجه عقله من عدة وجوه، أولا أنه جدع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ إني سائرك فمشدد عليك في المسألة فلا تستعجل. هذا اعتذار، عندي أسئلة تحتاج إلى تحقيق، يعني لأن الأمر أمر دين وأمر شريعة، أمر إما دخول جنة وإما دخول نار. فقال لا تفتح عليه في نفسك. ثم بدأ بالتدرج، سأل عن توحيد الربوبية ثم دخل في توحيد الألوهية. فقال لما سأل عن الصلاة الخمس أن الرسول زعم أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، قال صدق، قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا، وهذا يدل على صيام شهر رمضان مرة في السنة. فقال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ كل واحد يستحلف قضية ما تخصني أنا، أنا رسول من ورائي من قوم، الله أرسلك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ فقال صدق. ثم ولى الرجل وقال بعدما قال في رواية البخاري أنا ضمام لثعلب وأنا رسول من ورائي من قومي، قال والذي بعثك بالحق، اسمع لهذا الرجل، قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصدق لا يدخلن الجنة، لا يدخلن الجنة. تقدم بعض الفوائد أثناء التعليق على هذا الحديث. من الفوائد في ذلك أنه جاء في هذا الحديث أركان الإسلام، صلاة وصيام، وجاء الحج أيضا، وجاء أيضا جاءت الزكاة أيضا. فقد جاءت في رواية أخرى أنه وفي هذه الرواية قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا، فقال صدق. وجاء الحج، وجاء أيضا الحج. وأما الشهادتين فيعتذر له ما اعتذر في الحديث السابق. طيب، وأيضا من فوائد هذا الحديث أن من جاء بهذه الفرائض فقد دخل الجنة، وهذا ينطبق مع الفلاح الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق. طيب، وفي هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنه على تعلم العلم، وحرص هذا الرجل على أيضا التأكد والتثبت. قارنوا بين تثبت هذا الرجل وتثبته في المسألة. الله أرسلك، بالذي خلق السماء، بالذي خلق الأرض، بالذي نصب أوجد هذه الجبال، الله أرسلك في كل مرة، الله أرسلك، وتثبته عن أمور الدين. وقارنوا بين واقع اليوم بعض الناس ممن يأخذ بأي رخصة ولا يتثبت ولا يتمحص الأدلة أو ينظر، اعذر نفسك، كنت ممن يتبع ويعرف بالأدلة ويعرف بهذه الأمور أن يرجع ويتفحص وينظر الأدلة وينظر الأمور. إذا كان طالب علم ينظر في هذه الأدلة، وإن لم يكن طالب علم فلينظر من وأتقى وأعلم ويتبعه ولا يتبع الرخص. كما أن ضمام ثعلبة تأكد وتيقن ويستحلف النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه حري بطالب الدين طالب أحكام الشرع أن يتحرى في هذا. فإن كان طالب علم ينظر في الأدلة ويوازن بينها وينظر في الراجح المرجوح، وإن كان غير طالب علم ينظر من وأتقى وأعلم ويتبعه في ذلك. هكذا يؤخذ الدين بهذا ثم بهذا. كان طالب علم فهذا هو الطريق، وكان غير طالب علم فهذا هو الطريق، ولا يأتي بأي رخصة وأي أمر وأي يتبع الرخص كما هو مشهور اليوم. هذا من الخطأ البين، وهذا من دليل على التهاون في الدين. ولو كنت مريضا لاتبعت أحدك الأطباء، ولو صدمت سيارتك لاتبعت ماذا؟ أفضل الورش في السيارات. أليس هذا الدين أولى بأن تنظر من هو أتقى وأعلم وتتبع، ولا تنظر لأي رخصة تقول هذا أجاز العالم الفلاني وهذا أجاز العالم الفلاني، وتأخذ من كل شيء برخصة. هذا مسلك خطير يجعل الإنسان ليس عنده إلا شيء يسير من أمور الثوابت التي تثبته في زمن الفتنة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات. ومن الفوائد في هذا الحديث أن ضمام ابن ثعلبة أراد أن يصل إلى علو الإسلام، فإن هذا ضمام بن ثعلبة في كل سؤال يقول زعم رسولك، يعني جاءهم داعية ولم يأتي الداعية، جاءهم داعية، ولكن يريد أن يأخذ الخبر مثال، لو أن الإنسان مثلا حدثت حادثة عندنا في البلدة، طيب ثم قال الإنسان والله هذه سالفة وحادثة خطيرة جدا، أريد أن تثبت. من وين سمعت الخبر هذا؟ يقول أنا سمعته، أنا أطلع على فلان صاحب الخبر، ويأتي للناس ويقول جئتكم بالخبر من صاحب الخبر، أنا سمعته بيوم أنا رأيته. يحاول أن يطلب علو في الإسناد. هذا الرجل طلب علو في الإسناد، أراد أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مشافة، أراد أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مشافة. وهذا على قول من قال أنه قد دخل في الإسناد قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد علو الإسناد. وأما قول زعم وزعم فليس معنى أن زعم أن تدل على تشكيك، هذا غير صحيح عند أهل اللغة، فإن زعم تدل على اليقين أيضا، تدل على اليقين أيضا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الدعاة للناس ليدعوه، وأرسل إلى قوم هذا الرجل رسول، وقال زعم رسول، يدل على أنه جاء رسول من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الدعاة في أن يأخذوا أو يبلغوا هذا العلم. وفيه أيضا أن الإنسان يطلب العلم، هذا الرجل جاء يتعلم هذا العلم ويقدر غيره، وقال أنا رسول قوم من ورائي. ولذلك الإنسان يتعلم علما ينشره، من تعلم علما ينشره في المنتديات، ينشره في مجالس الناس، ينشره في المدارس، ينشره في أي مكان، فاستطاع أن يبلغ بلا من بلغ سنة أخذ أجر وأجر من أمر يبيع إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء، هذا من فضل الله عز وجل الواسع. وذلك كل إنسان داعية. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مؤسرين، ولكم على ذلك لم نبعث إلا الأنبياء، ولكن سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثين أصحابه، لما قاموا إلى ذلك الأعراب التي بال في المسجد ونهروه وقال دعوه لا تجرموه وعريقوا على بوله سجنا من ماء، ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال لهم فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مؤسرين، شدهم إلى اليسر، هذا شيء للتعامل والدعوة. وأيضا سماه النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثين، دل هذا على أن الداعية نزله منزلة المبعوث، لأنه ماذا؟ لأنه كالداعي يدعو الناس الخير. لذلك ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يدعو غيره. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديني، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين. إن شاء الله في الدرس القادم سوف يكون الدرس بداية من الساعة التاسعة، لكن اليوم حتى عندنا خلل في الدخول، لأن معنا في غرف الصوتية الأخرى وناس يستمعوننا تقريبا، يعني عندنا في غرف 15 شخص و10 أشخاص يستمعون لنا، ولذلك من أجل أن تكون الفائدة مرجوة لنا أنتم أيها الحضور ولهم أيضا، انتظرنا حتى ندخل وحصل خلل في البداية، إن شاء الله لا يحصل خلل في الدرس القادم، ويكون البداية إن شاء الله في الساعة التاسعة والتاسعة والخمس دقائق بإذن الله تعالى. ووقفنا عند حديث أبي هريرة في باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة، وهذا إن شاء الله سوف نتحدث عنه في الدرس القادم. إن كان هناك أسئلة يقول كيف تدل الزعم على اليقين؟ لم يتضح ذلك. القرطبي رحمه الله ذكر أن من الأدلة على أن من الأدلة على أن على أن هذا الرجل إنما كان مشككا أنه قال زعم وزعم، ولكن رد على القرطبي رحمه الله، رد عليه ابن حجر، رد عليه غير واحد من أهل العلم، أن زعم تدل على اليقين أيضا، تدل على اليقين، يعني بالرجوع لأهل اللغة، هذا رأي الشيبوي رحمه الله، أن زعم أيضا تدل على اليقين، فبالرجوع لأهل اللغة يتبين أن زعم أيضا تدل على اليقين. صحيح أنه شاع عندنا اليوم أن زعم تدل على ماذا؟ على الشك، أن زعم تدل على الشك، وهذا في اشتهار ما هو عندنا اليوم، لكن بالرجوع لأهل اللغة وغير واحد من اللغة على أن زعم تدل على اليقين، فيجوز أن يقول الإنسان على سبيل المثال زعمت أو مثلا زعم محمد أن زيدا ذهب إلى عمل اليوم، كان يقول تيقن محمد أن زيدا ذهب إلى عمل اليوم، تأتي من هذا الوجه عند أهل اللغة، يعني من حيث اللغة تأتي، لكن من حيث ما شاء عندنا أنه ربما أنه اعتقد أو أنه شك. أيضا بالرجوع إلى الزعم فإنه أيضا من معاني الاعتقاد، والاعتقاد يكون بالجزم أو لا يكون بالجزم، لا يكون بالجزم. نعم، ناسنا. الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم او ظن انه لما على اليقين. صحيح ان هذه الايه تدل على اليقين، لكن ظن شيء وزعم شيء، ظن شيء وزعم شيء. في سؤال؟ نعم. نعم نعم. يقول ما الحكم الشرعي في بيع الأعضاء؟ بيع الأعضاء وبيع الدم وبيع هذه الأمور. طبعا دعك من الدم، دعك من الدم، الدم يتجدد طيب، ولذلك بعض العلماء يدخلوا في الخلاف. وأما الأعضاء وما الأعضاء فإنها لا تتجدد. فإذا ذهبت مثلا، ذهب مثلا ذهبت الكلية لا تتجدد، ذهبت مثلا ربما بالزراعة، لكن هذا احتمال ضئيل عند الطب اليوم أو لا، عند الدكاترة أو لا، قد تفشل وقد تنجح. طيب لكن الأعضاء الأخرى، أيضا الأعضاء الأخرى، من أهل العلم من اعتبر أن هذه أمانات، أن هذه أمانات، قال أنه لا يجوز بيعها، أن هذه أمانات للإنسان يستخدمها في حياته ثم ترد هذه الأمانات لمن استودعها هنا. وذلك هذا رأي شيخ الإمام رحمه الله أنه لا يجوز. ومن أهل العلم من قال لا، وأنه لم يعتبرها أمانة، وأنه يجوز التبرع بها ما دام أنه لا يلحق ضررا بشخص المتبرع، والمسألة فيها خلاف يطول جدا وفيها تحرير غير هذا، لكن هذا على وجه الاختصار، والله أعلم. نعم. نعم. يقول لعمرك ليس أسلوب يمين، وأيضا هذا ورد عن بعض الصحابة، وورد ايضا عند العرب مشهور هذا الامر، والى يومنا وايضا موجود في اشعارنا. هذا ايضا ما قال اهل العلم انه ما جرى مد اللسان ولا يقصد به اليمين، ووجه غير هذا التوجيه. السؤال هذا سؤال يقول اليس في الحديث بئس مطية الرجل زعموا؟ اي نعم، هذا صحيح، يعني هذا الامر صحيح، بئس مطية القوم زعموا. ليس معنى هنا زعموا معنى انه تيقنوا، لو كانت تيقنوا ليس لا تعتج على المعنى. نقول اذا قلنا ان ارجو ان تكتب اسئله، انتهى الامر، نكتب السؤال بعدك الان واكتب يديه. زعموا ان قلنا انها بمعنى اليقين لا يصلح بهذا السياق ان نقول بئس مطية القوم تيقنوا، لا يمكن نعني هذا. اذا قلنا ان عند اهل اللغه ان زعم تاتي بمعنى اليقين، ونزلنا اليقين على هذا الاثر، وقلنا بئس مطية القوم تيقن، نقول ليس هذا هو المراد بهذا الأثر، وإنما أيضا زعم تأتي بأمر آخر. وهنا معناها بئس مطية القوم قال، مثل ما يقول الناس اليوم يقولون إن في كذا ويقولون إن في كذا، يقولون إن اليوم جاء فلان، يقولون هذه ماذا، هذا قيل بئس لأن كل قول الناس لا يمكن أن يكون صحيحا. وإذلك جاء في مقدمة مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، لأن الإنسان إذا حدث بكل شيء يسمعه من الناس لا بد أن ينقل أن يحدث بشيء كذب. هل يقال أن كل الناس كل ما يقول الناس صحيحا؟ لا، بل أن في آخر الزمان يكثر قيل وقال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ودل هذا على أنه يكثر الكلام الذي لا فائدة فيه. ربما لا نقول هذا حدث الآن في وقعنا، ربما نقول على ما تسعى لا نستطيع الجزم بتنزيلها، لكن نقول اليوم في واقعنا حدث كثير الجرائد وغيرها فيها كثير من الكلام غير صحيح، وأيضا في واقع الناس وفي مجالسهم فيها أشياء كثيرة غير صحيح. لو قلنا بئس مطية القوم زعموا، بئس مطية القوم قالوا أو ظنوا، كان المعنى صحيحا، وعليه يحمل هذا الأثر، عليه يحمل هذا الأثر. ولذلك من المنهيات أن يحدد الإنسان بكل ما سمع من الناس، أن من كل ما سمع خبر قاله، كل ما سمع شيء قاله. وهذا لا شك أنه يكثر ماذا؟ يكثر نقل الأخبار الخاطئة والشائعات والأخبار الكاذبة، وإنما يكون الإنسان عاقلا. بعض الأشياء ينقلها بعض الناس أشياء لا تصدق، وربما يواجه إحراجا من في بعض المجالس، يقول كيف تقول هذا الأمر؟ ما ينقل هذا الأمر، أو لا، لأنه ركب هذا الأمر، وهو أنه كل شيء يسمعه ويقوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذب المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أن المرء بينما يحدث كل شيء يسمعه لابد أن يقول شيئا كذبا. هنا سؤال آخر. يقول ما هي شروط الداعية إلى الله؟ طبعا شروط كثيرة جدا. شروط كثيرة جدا. نذكر أهمها. أهم شيء أن يكون الإنسان مخلصا لله تعالى. أهم شيء. وهذا روح كل عبادة. وهذا روح كل عبادة. أن يكون مخلصا لله تعالى. ومن أهم الأمور أيضا العلم. وذلك في الأصول والأمور التي ينبغي الإنسان أن يتعلمها كما ذكر ذلك الإمام حمد الدوهاب وغير من العلم. العلم ثم الدعوة ثم الصبر على الأداء. ذكر في المرتبة الثانية العلم ثم الدعوة إليه. فذلك الداعي لا يكون داعي إلا بالعلم. والعصر إن الإنسان لا يخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. تواصينا الدعوة والأمن هنا يعبد الله عز وجل العلم ويوصي غيره بالحق وتواصوا بالصبر. هذا الصبر على الأدب. ويؤخذ أيضا منه أن الداعي لابد أن يصبر على ما يواجهه من الناس لأن الرجل لابد أن يواجه. الداعي لابد أن يواجه يعني ربما في واقع اليوم كثيرا ما يواجه الدعاة ربما قولا وذلك تجد خورا من الداعي. أخاف أن يردني، أخاف أن يفشلني، أخاف أن يقول لي كلام، أخاف. هذه كلها حواجز ينصبها الشيطان للداعي من أجل أن لا يبلغ ما عنده. هذا من الخطأ البين. لو تتبعنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنه واجه الأذى المعنوي والأذى الحقيقي. وهي تقسم الأذى الحقيقي أيضا الحسي. نقسم الأذى الحسي إلى قولي وفعلي. واجه قولا قالوا له كذاب وقالوا له شاعر وقالوا ساحر وقالوا مجنون وقالوا كاهن. وواجه أيضا أذى فعلي. وماذا قالوا؟ وضعوا عليه سلسلة جذور وطردوه من الطائف وسبوه وآذوه وألقوا عليه وإلى غير ذلك. ما هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ومع ذلك قال وتمثل بما قاله أحد الأنبياء اللهم اغفر لقومه فإنهم لا يعلمون. وطردوه على الطائف وضربوه وشتموه حتى أغمي عليه ولم يستفق إلا بقرن التعالى. وأذكر لكم موقف واحد يبين لكم وأختم به درسنا اليوم حتى ما أطيل. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعنده وقسم قسما وجاء أعرابي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجبده من ردائه حتى انشق الرداء وأثر هذا الشق في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا الرجل يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك. كاملوا يعني مواجهة الأمر. أول شيء ماذا فعل؟ جبده. ما قال له ماذا يرى يعني ما نداه أو أي شيء جبده. وأيضا جاء أن هذه الجبدة شديدة هذا الأمر الثاني وانشق الرداء هذا كله جاء في صحيح مسلم. وأيضا أثرت في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الرابع. وأيضا ماذا قال له؟ يا محمد قال له يا رسول النبي صلى الله عليه وسلم إمام الأمة يا محمد. وأيضا ماذا قال له؟ أعطني من مال الله الذي عندك يعني مو مالك هذا مالك فضل فيه كأنه يقول هذا من مال الله الذي عندك أعطني من مال الله لك. وماذا كان الجواب؟ اسمع ثلاثة أمور. التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو أمر. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم أمر له بالعطاء. انتهى الموقف. صبر على الأذى. لكن ينبغي للداعي نصبر. وأيضا هذا يؤخذ منه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه هذا